والتي نتعرف فيها إن شاء الله في هذه الحلقة وما بعدها من الحلقات، سنتعرف على ما يهم الحاج والمعتمر بصفة حجه وما ينبغي أن يفعله وما ينبغي أن يتركه وماذا يكون في مسيرته في هذا الحج المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يجعل ما يعملونه في هذا الحج وفي غير الحج في موازين حسناتهم. أيها المشاهدون والمشاهدات، في هذه الحلقة سنتحدث عن جملة من العناصر المهمة فيما قبل الحج وفي أثناء العزم على السفر للحج ومسيرة الحاج الأولية. لا شك أن الحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام المرء إلا به إذا كان مستطيعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفضله عظيم، يكفي فيه ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، في رواية: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني خالي من الذنوب والمعاصي جدا، كلها هذه الذنوب والمعاصي مكفرة منه. وقال في الحديث الآخر: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رحلة كهذه أيها المشاهدون والمشاهدات لابد أن يستعد الإنسان لها استعداد كامل، يتهيأ لها تهيؤ كامل، وهذا التهيؤ بما يليق بمكانة هذا الركن العظيم. الإنسان لو أراد أن يذهب يمين ويسار ويسافر لسياحة ولا غير سياحة، نجد الاستعدادات الكاملة والتخطيط والبذل المال جميع ما يلزم لهذه الرحلة يستعد له. الحج وهو الرحلة العظيمة، الرحلة العبادية الكبيرة، يحتاج إلى استعداد من نوع خاص. دعونا هذا الاستعداد نلخصه في نقاط. من أهم النقاط التخلص من المظالم التي على الإنسان. كيف التخلص من المظالم؟ لا شك أن عليه ذنوب فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تخلص من المظالم تجاه الله سبحانه وتعالى، لكي يقدم على هذا الحج وهو بإذن الله خالي من الذنوب والمعاصي، يكثر من التوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى. وإذا كان للخلق مظالم، ديون، حقوق، سواء لأهله القريبين، لأقربائه، لزملائه، لمن عاش معهم ونحو ذلك، فهذا ينبغي أن يتخلص من هذه المظالم، يعطي الحقوق إلى أصحابها، يؤديها إلى أهلها، ديون عليه أو أشياء يريد أن يسامحوه بها، فيستعد بهذا الأمر المهم وهو التخلص من المظالم والحقوق التي عليه لله سبحانه وتعالى ثم للناس. الأمر الثاني أن يكون المال الذي سينفقه مالا حلالا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم في آخر الحديث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك. يعني كيف يستجاب لذلك، لهذا الذي أكله حرام وشربه حرام ولبسه حرام وتغذيته حرام، هذا لا يستجاب له. يقول: فأنى يستجاب لذلك، يعني كيف يستجاب لذلك. لذلك ينبغي للمسلم، بل يجب أن يتعامل بالمال الحلال. والله تضعف النفس في يوم من الأيام يتعامل بالربا ولا بغش الناس ولا بخداعهم وإلا بأكل أموال الناس بالباطل. يتنبه هنا، يضع إشارة حمراء، يضع وقوف قف، فيتخلص من المال الحرام ويخلص ماله فيكون المال حلالا، فحينئذ يكون هذا عامل لقبول الحج. وعامل مهم جدا هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، في هذه العبادة، لأن الحج من أعظم العبادات، فيخلصها العبد، يجرد قلبه من جميع النوايا. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال في آية أخرى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قد تشوب بعض الشوائب لنية الإنسان، يريد أن يقال فلان حاج، ويريد يقول الحج كذا سنة، ويريد، ولكن هذه النوايا كلها يجب أن يطرحها ويجعل القائد الأول والدافع الأول هو إخلاص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، الذي بذل ماله وجهده وترك أهله ووطنه من أجل أن يأتي إلى هذا الحج. هذا من أعظم الأشياء، بأن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فاصل قصير ثم بعده نواصل ما يتعلق بهذه الحلقة.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بلاد الحرمين الشريفين، موطن الإسلام الأول ومهبط الوحي وأرض المشاعر المقدسة. من هذه الأرض بعث الله محمدا نبيا وهاديا ورحمة للعالمين.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
أمة الوسط خير أمة أخرجت للناس.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن.
بالإيمان ننعم بالأمان.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الآن الحج تهيأ وبركب الدابة أو السيارة أو الطائرة أو أي وسيلة من الوسائل اتجه للحج، ومودعا أهله خير وداع بما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، ويوصيهم بتقوى الله عز وجل، ويوصيهم بما عليه من الحقوق، ويكون قد قرأ بعض الأشياء عن الحج وعرف ما هو الحج، وقد أخذ درس أو دروس عن الحج. بعد ذلك يتجه، أول نقطة يقف عندها هي الميقات. الميقات أيها المشاهدون والمشاهدات وأيها الحجاج جميعا، في الشرع عموما ميقاتان: الميقات الزماني والميقات المكاني. كل عبادة لها مواقيت، الصلاة لها مواقيت حددت بمواقيت معينة، الصوم له مواقيت حدد بشهر رمضان، ميقات زماني، الصلاة مواقيت زمانية كذلك حددت من إلى، كذلك الحج له ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني يبدأ من 1 شوال، شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه الزمان الذي يكون فيه الحج، يعني له إذا نوى الحج في هذا الزمان واستمر في أعمال الحج فينعقد حجه ويستمر بإذن الله. إذا هذا الميقات الزماني هو لما بدأ الحج في هذا الميقات الزماني وصل الآن إلى الميقات المكاني. مكة المكرمة محاطة بالجهات كلها بمواقيت، أي مسافر لابد أن يمر بأحد هذه المواقيت أو يحاذيها. هذه المواقيت المكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالمواقيت الآتية. أولا الميقات الأول ذو الحليفة، وذو الحليفة ميقات المدينة، ويبعد عن الخارج من المدينة، من حين يخرج من المدينة من جهة الجنوب يأتي ميقات ذو الحليفة الآن يسمى أبيار علي، وهذا أبعد المواقيت بالنسبة لمكة، يبعد حوالي 400 كيلو متر تقريبا. والميقات الثاني ميقات الجحفة، وهو الذي يأتي من الساحل من البحر ويدخل على الجحفة ويبعد حوالي 200 كيلو متر تقريبا. الآن الجحفة هذه مندثرة، الميقات بجوارها اسمه في مدينة اسمها رابغ حوالي تبعد 100 أو 200 كيلو متر تقريبا. الميقات الثالث لمن يأتي من جهة الشرق، لمن يأتي من جهة الشرق يعني من جهة وسط الجزيرة نجد مثلا، أو يأتي من العراق، يأتي من إيران، يأتي من الخليج أو ما وراءه، فيمر من هذا الميقات اسمه قرن المنازل، الآن يسمى السيل الكبير، الآن يسمى السيل الكبير. ميقات السيل هذا يبعد حوالي 75 كيلو متر عن مكة. هناك ميقات آخر رابع وهو من جهة اليمن، من جهة اليمن بالنسبة لمكة الجنوب الغربي، فهذا الميقات يسمى يلملم، الآن قرية بجواره تسمى السعدية، أيضا هذا حوالي يبعد قريب 90 كيلو متر. الميقات الخامس وهو محاذي لقرن المنازل، محاذي للسيل الكبير تقريبا، يسمى ذات عرق، وهذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدده، وقيل إن عمر لما جاءت الذين من العراق فلم يكن لهم ميقات فجعله محاذيا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه المواقيت: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. هنا هذه هي المواقيت التي يقف عندها الحاج يبتدئ الرحلة العملية، يبتدئ الرحلة العملية، هذا الميقات هو نقطة وقوف بالنسبة للحاج. حينئذ لابد أن يتعرف الحاج عن ماذا يعمل في هذا الميقات. قبل أن نعرف ماذا يعمل في هذا الميقات، الذي في الطائرة ماذا يعمل؟ الذي في الباخرة ماذا يعمل؟ الذي في الطائرة إذا حاذى ميقات من هذه المواقيت، يعني فوق هذا الميقات أو محاذيا له، حينئذ يكون هذا ميقاته، هذا ميقاته. كذلك في الباخرة لما يأتي من أعلى البحر يكون ميقاته الجحفة، في لما يخرج من جهة الجحفة. أما لما يخرج من جهة أقل من الجحفة فبعض أهل العلم قال إن ميقاته الجدة، لأنه أقرب نقطة له حينئذ جدة، وهذا في الغالب يأتون من الجنوب الغربي من البحر. هذا الميقات هو الميقات المكاني. هنا نقطة وقوف للحاج أو المعتمر، نتعرف عن ماذا يعمل فيها، ماذا يؤدي، ماذا يتلفظ، ماذا يغير من لباس، ماذا يقوم فيه من أعمال، نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله أن يعين الحجاج وأن يتقبل منهم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.